بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الشوكاني رحمه الله تعالى يورد جملة من النصوص الدالة على أن أشياء هي أيسر من شركيات القبوريين أصحاب التوسل الشركي وما يفعلونه عند القبور والمشاهد، أن ما هو أيسر من هذا سماه الله عز وجل، أن ما هو أهون أو أخف شرا من هذا سماه الله ورسوله شركا، فما يفعلونه أولى وأحرى بأن يسمى شركا. فهذا من الشوكاني ينبه بالأدنى عن الأعلى، إذا كان الذم قد ورد واشتد في حق من يفعل ما هو أخف من فعل هؤلاء، فالوعيد في حقهم لا شك أنه أشد وأعظم، وذكر مسألة اتخاذ القبور مساجد. إلى أن قال: وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور، كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم، هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، إن كان العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه قد صححه في صحيح سنن أبي داود في بعض المصادر، لكنه ضعيف في سنده أبو صالح باذام مولى أم هانة، لم يسمع من عبد الله بن عباس هذا حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور. وهناك لفظ آخر في الحديث: لعن الله زوارات القبور. أحسن حالا من هذا، ومع ذلك من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبي هريرة. فالحديث الثاني حديث زوارات حسنه بعض أهل العلم، ولفظ زائرات من حديث ابن عباس في سنده أبو صالح باذام. فعلى هذا مسألة زيارة النساء للقبور معتمدة على ثبوت الدليل، والدليل عندنا لم يثبت في النهي عن زيارة النساء للقبور، لا بلفظ زائرات ولا بلفظ زوارات. ومع ذلك كما قلنا جماعة من أهل العلم حسنوا الحديث إما باللفظين أو بأحدهما، فمن صحح الحديث نهى النساء عن زيارة القبور، ومن ضعف الحديث فيحتاج أن يطلب الدليل من حديث أو دليل آخر. وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا في النهي عن اتباع الجنائز، وهو محمول على كراهة اتباع النساء للجنائز. أما زيارة النساء للقبور فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر مر على امرأة تبكي ابنا لها عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الحديث الشاهد أنها كانت عند القبر، كانت عند القبر. واستدل أيضا بأثر عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. نعم، فعلى هذا فمن كانت تأنس من نفسها أنها لا تقول هجرا ولا تتسخط ولا تفعل أشياء من أشياء الجاهلية وأفعالها كضرب الخدود وشق الجيوب ونثر التراب على الشعور على شعرها أو القاء بخمارها وجلبابها ونثر شعرها كهيئة المجنونة عند القبر، فمن كانت تأمن من نفسها أن يحصل منها شيء من ما تقدم أو مما هو منهي عنه فلا حرج في زيارتها للقبور، لا حرج في زيارتها للقبور. في ميزان الاعتدال في ترجمة عمر بن أبي سلمة عن أبيه، وأبوه هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال الذهبي رحمه الله قال القطان كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة، وقال ابن معين ضعيف، وقال أحمد بن أبي خيثمة عنه أي عن ابن معين ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال قدم واسط فحدث بها، وقال النسائي وغيره ليس بالقوي، وقال أبو حاتم يعني ابن حبان لا يحتج به. نعم أظنه ابن حبان، لا أو أبو حاتم الرازي، نعم أبو حاتم الرازي بدليل ما بعده. قال وقال أبو حاتم أيضا هو عندي صالح الحديث. قال قلت الذهبي يقول كان قد قام مع ابن أخت له أموي في أول دولة العباسيين فلم يتم أمره، وظفر به عبد الله بن علي بالشام فقتله سنة 33 رحمه الله. قال وقد صححه وصحح له الترمذي حديث لعن زوارات القبور، فناقشه عبد الحق في الأحكام الوسطى عبد الحق الإشبيلي، وقال عمر ضعيف عندهم، فأسرف عبد الحق، معناه أنه لما قال عندهم أي كأنه إجماع على ضعفه، وإنما هو ضعيف عند بعضهم. فكأن الذهبي بهذا يقول إنه ليس بمرتبة الثقات ولا بمرتبة الضعفاء، وإنما حسن الحديث أو صالح الحديث. وذكر له حديثا غير الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى، وهذا الحديث له شواهد كثيرة. وحديث إذا سرق العبد فبعه ولو بنش، والنش 20 درهما. ولعمر عن أبيه مناكر، وقد علق له البخاري قصة جريج والراعي فقال وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه. فالذهبي رحمه الله يثبت أن له بعض ما ينكر عليه، لكنه ماذا؟ يميل إلى تحسين حديث زوارات القبور، لأنه ذكر تصحيح الترمذي وذكر تعقب عبد الحق، وأنه قال أسرف عبد الحق لما قال عمر ضعيف عندهم، قال أسرف عبد الحق. أسرف معناه بالغ في الحكم، فيظهر أنه يختار أنه حسن الحديث. قال وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي هؤلاء ملعونون أيضا. فلعن زائرات القبور لما قد يظن من زيارتهن للقبور من الضعف المجبول عليه النساء، فربما تكلمت بكلام فيه تسخط على قدر الله، أو حصل منها استغاثة أو دعاء لذلك المقبور أو نحو ذلك. والمتخذين عليها أي على القبور المساجد، أي الذين يتخذون القبور مساجد، إما أنهم يعبدون الله عندها فتصير كالمساجد التي هي دور العبادة يعبد الله عز وجل فيها، وإما أنهم يبنون عليها المساجد. والسرج جمع سراج، وهو ما يستضاء به، فمعنى ذلك أنهم يسرجون القبور، وهذا حاصل عند القباب المشيدة والمشاهد المعمورة التي ينذرون فيها ينذرون لها بالسرج والإنارة، سواء كانت سرجا على المعنى القديم أم كانت سرجا على السراج الحديث مما يسمى بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية أو بنحو ذلك. كل هذا عند المشاهد والقبور لا يجوز، لا يجوز. فإذا قال قائل هل يجوز لشخص أن يتبرع بطاقة شمسية على ضريح لإنارته للزائرين، فيقال هذا ملعون وهذا متعاون على الإثم والعدوان. وإذا قال قائل هل يجوز أن يتبرع شخص بإنارة للمقبرة لأجل تسهيل الدفن ليلا فيجعل عمدان في المقبرة ويربط بها بعض السرج، فإذا جاء الناس للدفن ليلا أسرجها، وإذا قضوا الدفن فصلها، فالجواب لا حرج في ذلك، لأن المعنى الذي فيه النهي عن اتخاذ السرج على القبور إنما هو لمعنى تعظيمها، أما السرج التي تكون لمعنى الاستفادة من الضوء عند الدفن ليلا فهذا لا حرج فيه، وقد دفن النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه ليلا، قال الصحابي بين أنا أمشي إذ رأيت نارا في المقبرة فأتيتها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه يقبرون رجلا، فإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر، الشاهد أنهم كانوا يستضيئون إذا ذهبوا لدفن القبور، فإذا انصرفوا من ذلك أخذوا سراجهم معهم، فكذلك هذا السرج هذا السراج الذي ينتفعون به وقت الدفن ثم إذا أكملوا الدفن أطفأوه، ويكون للمقبرة عامة وليس لقصد قبة أو ضريح، هذا مباح. أما إسراج المشاهد والقبور المعينة والنذر لها فهذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن وسائل الشرك. قال ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طبائعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة. نعم النساء ضعيفات. قال أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فالنساء ضعيفات ناقصات عقل ودين، بمعنى أن الله عز وجل جبلهن وطبعهن على نقص، وهن أشد تأثرا من الرجال في الخير والشر في الغالب. قال ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها، أما جعلها مساجد فقد تقدم، وأما تسريجها فقد تقدم التفصيل فيه، وأما تجصيصها فأن يجعل عليها الجص، والجص نوع من أنواع يعني يأتي أقوى من الطين معروف، يكون حافظا للقبر، واليوم ما يسمى أيضا بالإسمنت. قال ورفعها أي أن ترفع فوق شبر، وزخرفتها أن تزخرف ببناء أو بتشكيلات أو نحو ذلك. ما هي العلة؟ هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. نعم النهي أيضا عن اتخاذ الصور لما قد ينشأ من تعظيمها، أولئك شرار الخلق عند الله. ولابن خزيمة عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. كان يلت السويق، إذن هذا على قراءة من شد التاء، أفرأيتم اللات والعزى، أما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى، فاللات اسم وليس من لت السويق، لأن لت السويق مادته لام وتاء وتاء، فهو من مضاعف الثلاثي، واسم الفاعل لات، هذا من لت السويق. أما اللات التي هي بالتخفيف فهي اسم واحد اللات، نعم يسمون آلهتهم بتسمية الأنثى، اللات عندهم تأنيث الإله، العزة تأنيث العزيز، عزيز في وصف الذكر، عزة في وصف الأنثى، عزيز في وصف العالم، عزة في وصف الأنثى، واللات كذلك. فكانوا يسمون آلهتهم بأسماء الإناث، مناه، اللات، العزة، نعم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة إناثا، وجعلوا بعض آلهتهم إناثا، سموها بأسماء الإناث. قال كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. الشاهد أنهم عكفوا على قبره بسبب صلاحه، فكانوا إذا مات فيهم رجل صالح يعكفون على قبره ويصورون الصور على قبره ليتذكرونه، فيأتي أقوام بعد هؤلاء يظنون أن من سبقهم كانوا يعبدونهم، فينسى العلم ويثبت الجهل وينتشر الشرك ويزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. قال وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها، ستور أي القماش والستارات الرائعة الجميلة الفاخرة، وتسريجها أي إنارتها، والتأنق في تحسينها أي تحسين القبور، أن لهذا كله تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة. ولو رأيتم قبة الهالك حسين الحوثي في مران كيف شيدوها وفرشوها وفعلوا بجوارها بسط وزراعات، وكأنك تدخل إلى شبه القصر، يتشبهون بالهندوس والمجوس وكذلك أيضا البوذيين ونحو ذلك، فلهم بعض الوثنيين لهم محل اسمه محل تاج، هذا في الهند، هكذا في الهند بناء عظيم ضخم على قبر رجل وامرأة كانوا من الملوك كأنهم في تلك الأيام السالفة، ويأتون إلى ذاك المكان ويعبدون هؤلاء ويشركون بالله سبحانه وتعالى. فالمسلمون إذا ذهب العلم منهم وثبت الجهل تتبعوا سنن من كان قبلهم، فلا يزال هذا في كثير من بلاد المسلمين، وفي بلاد الرافضة أشد وأكثر، في بلاد الصوفية أشد وأكثر. وإذا أراد شخص أن ينكر المنكر في مثل هذا قاموا عليه، إما من منظور أن هذا تراث فكيف يهدم هذا التراث، وإما من منظور أن هذا من محبة الصالحين وتعظيمهم والقيام بحقوقهم، وإما من منظور أن إزالة هذا الأمر إنما هو إرهاب وإنما هو تشدد إلى غير ذلك. وأحمد بن يحيى حميد الدين لما كان وليا للعهد أزال الأبنية التي كانت على قبر ابن علوان وحفر القبر وأخرجه ودفنه في مكان مجهول لا يعلم أينه، وكذلك أيضا بعض القبور الأخرى كما ذكر ذلك إسماعيل الأكوع في هجر العلم. فهؤلاء الذين يعكفون عند قبر ابن علوان ما يعكفون إلا على أحجار، ما بقي مقبور هناك، إنما بقي التدليس والتلبيس والضحك على عوام الناس. نعم، وهذه الأمور الواجب على ولاة الأمور أن يقوموا بإزالتها من صدور الناس ومن واقعهم. أقصد البناء على القبور والمشاهد وتعظيم المقبورين كتعظيم الله أو أشد. وأهل السنة وأهل العلم عليهم البلاغ والبيان، البلاغ والبيان، ويدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويحذرونهم مغبة الشرك، ويحذرونهم من الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. وإزالة هذه المشاهد أو القبور بأعمال فردية كأن يقوم شخص غيور ويزيل قبة في قريته أو نحو ذلك، هذا قائم على المصالح والمفاسد. فإن كان قد علم الناس وفهمهم وبين لهم واقتنعوا بذلك من صغيرهم إلى شيخهم، من شيخ القرية إلى كثير منهم، واجتمع العقلاء على أن هذا الكلام صحيح وأن هذا من مظاهر الشرك، فقاموا هم بأنفسهم ولو بإعانة الصالحين الغيورين بهدم تلك القباب والتي على القبور، فلا حرج في ذلك، وهذا من البر ومن أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أن يقوم أحدهم بتهديم قبة والناس يعتقدون أن هذا الدين الذي أدركوا عليه آباءهم وأن هذا إنما جاء بدين جديد أو نحو ذلك، فربما حرض الناس على بنائها وعلى الشرك بالله فيها، فقد تكون قبة مهجورة لا يلتفت إليها أحد، وبفعل بعض الناس من السعي في إزالتها دون نظر إلى العواقب والمصالح والمفاسد إذا بحفيظة الناس تشتد ويقومون ويقولون هذا يريد أن يؤذي الصالحين، فهلموا، أين المتبرعون؟ تبرعوا، وأين العمال؟ تعالوا، فيبنون تلك القبة ببناء أشد إحكاما من القبة الأولى التي صارت مخلخلة لا يعبا بها، وإذا بالأمر والشرك يعود من جديد. فالمقصود من هذا أن هذا راجع إلى المصالح والمفاسد، وإلا فالأصل أن هذا من واجبات ولي الأمر، ولكن كثيرا من أولياء الأمور ليسوا مشغولين بهذه الأشياء ويرونها من السفاسف والأمور التافهة أو لا يقتنعون بها، وهم يرون أنفسهم مشغولين بشيء أعظم، وهذا نوع من الجهل، فإنه ليس هناك أعظم من الدعوة إلى التوحيد وإزالة الشرك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة. وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء، وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة، يعني بمعنى أنهم يجعلونه في محل التعظيم بالمحسنات التي تكون من حوله، إما بعرش وإما بثياب فاخرة وإما ببناء عظيم واسع وبحاشية وجنود ونحو ذلك، فيأتي الجهلة فيعتقدون فيهم. قال: ورأيت في بعض كتب التأريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس، فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول. قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول. ما معنى التهويل عليه؟ أنه أظهر له الأشياء الباهرة التي تبهر الألباب من الملك والبناء والعرش واللباس والحشم والجنود ونحو ذلك. قال: وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة، من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، وقد جمل ذلك المنزل بأبهى الآيات، يعني جمله وحسنه بأعظم الأشياء التي يقدر عليها. وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء وأشراف الخليفة من ذلك البرج، وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى، انخلع قلبه أي دهش ويستغرب استغرابا شديدا مما يراه. فلما وقعت عيناه على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله، فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين. قال: وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة، أن بعض أهل جهات القبلة أي الشمال، الصنعاني أين كان؟ الشوكاني أين كان؟ في ماذا؟ أين كان؟ في صنعاء. وأين جهة القبلة؟ جهة القبلة أين؟ إلى الشمال، هكذا؟ يعني إلى جهة عمران، إلى جهة صعدة، تلك جهة القبلة. وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة، يعني أهل حاشد، أهل عمران، أهل بكيل، أهل صعدة، كلها يقال لهم أهل جهات القبلة، وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين رحمه الله، هذا في حاشد قبة أبي طير، فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفح في جوانبها، وعلى القبر الستور الفائقة، فقال عند وصوله إلى الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. إذا لما وصل إلى الباب، يعني التهويل كيف صنع بهذا الجاهل. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم يعبدوا، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. هذه النبذ والجمل نقلها الشوكاني رحمه الله من كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الباب الذي بعده والباب الذي قبله وأبواب وفصول من ذلك مأخوذة من كتاب التوحيد. ولهذا نمر عليها في هذه الدروس سريعا لعلنا نقرأ في كتاب التوحيد بعد الدر النضيد، فنقرأها هناك بتمهل وتحقيق إن شاء الله تعالى. يقول: الطائع لله الخليفة أبو بكر عبد الكريم بن المطيع ابن المطيع لله الفضل ابن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي. يعني الخليفة الذي ذكره وهول على ذلك الرسول هو الطائع لله، ترجمته في سير النبلاء في المجلد 15 صفحة 118 طبعة مؤسسة الرسالة. لقبه الطائع لله واسمه عبد الكريم وكنيته أبو بكر، كان قويا. بني العباس عندنا ماذا؟ بني العباس، نعم عندكم بني أمية، لعله وهم وهو عباسي. كان الطائع قويا في بدنه زعير الأخلاق، طيب إلى قوله في القصة: وتمكن عضد الدولة ولقب أيضا تاج الملة، وضربت له النوبة في 3 أوقات، وعلى سلطانه علوا لا مزيد عليه، ومع ذلك الارتقاء فكان يخضع للطائع. عضد الدولة يخضع للطائع الذي هو الخليفة. وجاءه رسول العزيز صاحب مصر فرسله بتودد وطلب من الطائع أن يزيد في ألقابه، فجلس له الطائع وحوله 100 بالسيوف والزينة، وبين يديه المصحف العثماني، وعلى كتفه البردة، وبيده القضيب وهو متقلد السيف، وأسبلت الستارة، ودخل الترك والديلم بلا سلاح. ثم أذن لعضد الدولة ورفعت له الستارة فقبل الأرض، قال فارتاع زياد القائد وقال بالفارسية: أهذا هو الله؟ فقيل له: بل خليفة الله في أرضه. ومشى عضد الدولة وقبل الأرض 7 مرات، فقال الطائع لخادمه: استدنه. فصعد وقبل الأرض 2 مرات، فقال: أدن إلي. فدنا حتى قبل رجله، فثنى الطائع يده عليه وأمره، فجلس على كرسي بعد الامتنان حتى قال: أقسمت لتجلسن. ثم قال: ما كان أشوقنا إليك وأتوقنا إلى مفاوضتك. فقال: عذري معلوم. قال: نيتك موثوق بها. فأومى برأسه إلى آخره. شاهد أما هذا الذي أشار إليه الشوكاني رحمه الله تعالى. وهذا حقيقة هو من أفعال الملوك، يرعبون به الرعية والناس، وإلا فالملك لله عز وجل. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعمر رضي الله عنه الذي كان يهابه ويفرق منه الناس بل الشياطين والإنس يخافون من عمر رضي الله تعالى عنه لشدته في الحق، كان يلبس ثيابا مرقعة، فالهيبة من الله سبحانه وتعالى. أما هذا الهيلمان فيذهب، ويقرأ ترجمة هذا الخليفة، ربما آل أمر كثير منهم إلى أن يدخل في جولاق، يعني شوالة كبيرة، ويربط ويؤمر بضربه بالعصي والنعال وحتى يموت وهو خليفة، صار الهوان عليه. فالأمر لله سبحانه وتعالى. هذا البهرج في الدنيا زائل، والذي يحتاجه الناس هو القيام بأمر الله والحق والعدل الذي يبقى وينتفع الناس به. سائل يقول: كيف تدخل النصارى تحت هذا الوعيد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع أنهم لا يكون معهم إلا نبي واحد ولم يكن له قبر؟ أكنت معنا أمس؟ قلنا قد جاءت رواية وصالحيهم، والمقصود النصارى. هل يوجد دليل أن من زار ميتا قريبا له يستبشر الميت بزيارته ويعلم به؟ ذكروا شيئا من ذلك، لكن الأمر الذي هو معلوم أن الزائر يزور للدعاء للميت. نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول: سواء علموا بك لم يعلموا بك، استأنسوا لم يستأنسوا، هذا ليس إليك. الذي إليك أنك تزورهم وتكثر من زيارتهم وتدعو لهم. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: متى يكره النوم؟ في حلقة الدرس. يكره النوم في حلقة الدرس. قال: هل يصح كتابة الأسماء على القبور وتسمية ووضع الإسمنت عليها؟ لا، كتابة الأسماء محدث، وتقصيصها وتسميتها أيضا منهي عنه. يقول: وضع حجر علامة على القبر جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله، لما قبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون قال: وضع حجرا أو حجرين، قال: أتعلم بها قبر أخي. فعلى كل، من فعل شيئا من حجر من ضمن أحجار القبر علامة على قريبه مع وجود هذا الدليل الذي حسنه بعض أهل العلم، لا يقال عنه إنه بدعة. وأما سؤال الأخ متى يكره النوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. آخر شيء، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في 27 495 صفحة 465: ثم نقول: بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس الحسين، ولا كان ذلك المشهد العسقلاني مشهدا للحسين من وجوه متعددة، منها أنه لو كان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى بعد إلى ما بعد مقتل الحسين بأكثر من 400 سنة، ودولة بني أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من 300 سنة و50 سنة، وقد جاءت خلافة بني العباس وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها كذبا، وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدا وكان ينتابه أمراء عظماء حتى أنكر ذلك عليهم الأئمة، وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب. دع خلافة بني العباس في أوائلها وفي حال استقامتها، فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد سواء منها ما كان صدقا وكذبا كما حدث فيما بعد، لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه، أي في أول الخلافة العباسية، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام، لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلا، بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك، أي بعد القرون المفضلة بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المئة الثالثة. فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب، ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر، ويقال إنه حدث قريبا من ذلك المكوس في الإسلام، وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوية بنو عبد القداح بأرض مصر، وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف، وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي هناك، وإنما دفن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة، وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد أنه جاء إلى بقعة هناك وجاء يعتذر إلى المدفون فيها، فقالوا إنه علي، وأنه اعتذر إليه مما فعل بولده، فقالوا هذا قبر علي. وقد قال قوم إنه قبر المغيرة بن شعبة، والكلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع. ثم تكلم على نشأة المشاهد. نشأة المشاهد إنما نشأت في بعد القرون المفضلة، وإلا ففي عصر الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم لم يكن هناك مشاهد، لا في العراق ولا في الشام ولا في اليمن ولا في الحجاز ولا في المغرب ولا في مصر. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.